على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المحاضرة إن شاء الله تعالى تتضمن مراجعة شاملة للمقرر على وجه السرعة والاختصار، ولذلك أرجو من جميع الطلاب أن يركزوا معنا تركيزا كاملا. عسى الصوت إن شاء الله واضح. طيب، أين نستعين بالله عز وجل. فنقول: علم أصول الفقه أيها الإخوة الكرام أربعة أقسام كما ذكرنا، وهي الأحكام والدليل أو الأدلة والدلالة والمستدل. بالنسبة للأحكام تنقسم إلى قسمين: حكم تكليفي ووضعي. هذا التقسيم الأساسي ذكره الناظم بقوله: علم الأصول أربع أحكام أدلة دلالة حكام. الحكم ينقسم إلى تكليفي ووضعي، فالأول الأحكام في قسمين: تكليف ووضع بغير مين. وقلنا الفرق بين التكليف والوضع: التكليف هو حكم طلبي، والوضع هو حكم خبري. بالنسبة للأحكام التكليفية خمسة، ما هي؟ هي الفرض والسنة والإباحة والكراهة والتحريم. هذه الأحكام التكليفية الخمسة. ما وجه انقسام الأحكام التكليفية هذه الأقسام الخمسة؟ نقول أن الأحكام التكليفية التي هي طلبية، إما طلب فعل وهو الأمر، فالأمر إن كان أمرا جازما فهذا هو الواجب. والواجب ينقسم بعدة اعتبارات، طبعا هذا قولنا: ما كان مأمورا به فذا وجب، إن كان جازما، وإلا يعني إن لم يكن جازما فهو المستحب. الواجب ينقسم بعدة اعتبارات. باعتبار الوقت ينقسم إلى موسع ومضيق. إن كان الوقت مساويا للفعل فهذا هو الواجب المضيق، وإن كان الوقت أوسع من الفعل فهذا هو الواجب الموسع. وينقسم الواجب باعتبار الفعل المطلوب إلى واجب معين وواجب مخير. فإن كان المطلوب شيئا محددا واحدا لا خيارات فيه فهو المعين، وإن كان فيه تخير بين عدة خصال فهذا هو المخير. وباعتبار الشخص المأمور ينقسم إلى فرض عيني وفرض كفائي، إلى فرض عيني وفرض كفائي. الكفائي هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وأما فرض العين فلا بد أن يقوم به الجميع ولا يسقط عن أحد بفعل غيره. هناك تقسيم، هذا طبعا هذه التقسيمات الثلاثة ذكرها الناظم بقوله: موسع مخير وما طلب كفاية وعكسها كل يجب، يعني كلها تدخل في أقسام الواجب. هناك مسألة أخرى تتعلق بالواجب. الواجب من ناحية صيغته إذا أمر الشرع به تمام فإنه يجب، الشيء الذي أمر به الشرع كما قلنا: ما كان مأمورا به فذا واجب إن كان جازم. هناك أشياء لم يأمر الشرع بها في النص، ولكن لا يمكن أن تحقق ما أمر به الشرع إلا إذا حققتها، وهذا الذي ذكره الناظم بقوله: ما لا يتم واجب إلا به فواجب فاحرص على طلابه. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما بالنسبة للأمر غير الجازم فهو المستحب، وهذا قول الناظم: ما كان مأمورا به فذا وجب إن كان جازما وإلا مستحب. إذن ما هو الواجب؟ وما أمر الشرع بأمرا جازما. ما هو المستحب؟ ما أمر الشرع بأمرا غير جازم. بالنسبة لي طبعا هذا إعادة لما سبق، الأحكام إما تكليفية أو وضعية. بالنسبة للتكليفية إما مأمورات وعرفناها قبل قليل اللي هي الواجب والمستحب. المنهيات ما هي؟ نقول: ما نهى الشرع عنه مع الجزم نهى جازما هذا هو التحريم، وإن كان النهي بدون جزم فهذه هي الكراهة، وهذا قول الناظم: أما الحرام فهو ما عنه نهي جزما ودون الجزم فعله كراهي. ثم بعد ذلك من الأحكام التكليفية أيضا غير المأمورات اللي هي الواجب والسنة والمنهيات اللي هي الحرام والمكروه، التخيير الذي هو الإباحة. والإباحة تقع تارة بالاستصحاب اللي هو الأصل في الأشياء الإباحة، وتارة تقع بالنص أن ينص الشرع على إباحة شيء كقوله عز وجل: وحل الله البيع، وهذا معنى قول الناظم: وإن أتى التخيير فالإباحة بالأصل أو ما النص قد أباحة. بالنسبة للأحكام الوضعية ذكرنا فيها السبب والعلة والشرط والمانع، السبب والعلة والشرط والمانع، وسيأتي معنى الرخصة والعزيمة والصحة والفساد. إذن الأحكام الوضعية تنقسم في ثلاث مجموعات، انتبهوا لهذا. الأحكام الوضعية تنقسم في ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى ما يظهر به الحكم ويدخل فيه السبب والعلة والشرط والمانع، والمجموعة الثانية هي الرخصة والعزيمة بالنظر إلى أن هذا الحكم أصلي أو حكم استثنائي تسهيلا على المكلفين. فما كان حكما استثنائيا تسهيلا على الناس هذه هي الرخصة، وما كان على وفق الأصل الأحكام الأصلية هذه هي العزيمة. المجموعة الثالثة هي الصحة والفساد. ولذلك قال الناظم: أحكام وضع سبب وعلة، والشرط والموانع المخلة، ورخصة وعكسها العزيمة، ثم فساد صحة قويمة. ورخصة وعكسها العزيمة ثم فساد صحة قويمة. نبدأ بتفصيل كل واحد منها. بالنسبة للسبب ما هو؟ نشوف الشريحة اللي بعده فيها السبب. بالنسبة للسبب ما هو السبب يا مشايخ؟ قال: فسبب دل على الوجود وفقده دل على الفقود. السبب إذا وجد يوجد معه الحكم، وإذا فقد يفقد معه الحكم. والعلة تقريبا مثله، سيأتي معنا العلة الوصف الذي قد اقتضى حكما، هي التي تقتضي وجود الحكم. الشرط قال: وعدم الشرط يفيد العدم. إذن الشرط هو ما يفيد عدمه عدم الحكم. المانع ما يفيد وجوده عدم الحكم، وهذا معنى قوله: وجود مانع كذاك فاعلمه، أي كما أن عدم الشرط يفيد العدم، فوجود المانع كذاك يفيد العدم. أي نعم. طيب، عرفنا إذن هذه ما السبب والعلة والشرط والمانع. نأتي الآن إلى الصحة والفساد. إذا كان فعل أو الصحة والفساد أوصاف لفعل المكلف، إذا فعل المكلف شيئا من العبادات أو العقود فكان هذا الفعل على الوجه الشرعي وترتب عليه المراد الشرعي، هذا يوصف بالصحة. لم يترتب عليه المراد يوصف بالفساد، وهذا معنى قوله: وما به ترتب المراد فصحة وضدها الفساد. الرخصة والعزيمة. الرخصة ما ثبت على خلاف الأصل تسهيلا، أحكام استثنائية تسهيلا على العباد من رحمة الشرع بهم أو من رحمة الله عز وجل بهم، وهذا هو الذي ثبت على خلاف الأصل لمعارض الراجح، لأن التسهيل على العباد. قال: وثابت على خلاف الأصل فرخصة وقيدا بالسهل، يعني تأكد أن الرخصة إنما الأحكام الاستثنائية للتسهيل. طيب، والعزيمة ذكرناها قبل في قوله: وعكسها العزيمة، وهي ما ثبت على وفق الأصل. إذن الأحكام الأصلية هي العزائم، والأحكام الاستثنائية هي الرخص. أما العلة فقد سبق أن العلة والعلة الوصف الذي قد اقتضى حكما، مثل الإسكار يقتضي وجوده حكم وهو التحريم، بهذا مبحث الحكم انقضى. نأتي الآن إلى مبحث إيش؟ الأدلة. الأدلة يا مشايخ قلنا تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة التي متفق عليها يعني أجمع عليها العلماء، مختلف فيها يعني بعض العلماء يعتبرها وبعضهم لا يعتبرها، وهذا معنى قوله: وثانيا أدلة منها اختلف فيه وبعض بالوفاق يتصف. ما هو الذي يتصف بالوفاق الأدلة المتفق عليها؟ أولها القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، وهذا الذي ذكره بقوله: وهي الكتاب السنة الإجماع قياسها. في غيرها من الأدلة نزاع. ما هي الأدلة اللي فيها نزاع أي فيها خلاف مختلف فيها؟ قول الصحابي أو مذهب الصحابي، شرع من قبلنا، المصلحة المرسلة، الاستحسان، الاستصحاب، وهو قول الناظم: شرع مضى من قاله الأصحاب، الأصحاب الصحابة رضي الله عنه، مصالحنا أي المصالح المرسلة، ما استحسن دليل الاستحسان، استصحاب دليل الاستصحاب. نأتي الآن إلى تفصيل الأدلة. أول دليل من هذه الأدلة هو دليل القرآن. قال: أما الكتاب فتواتر السند، إذا القرآن متواتر وهو حجة قطعية، ولكن هناك قراءة الآحاد، قراءات آحادية ليست من القرآن المتواتر قرأها بعض الصحابة، فهذه حجة ظنية يستند عليها في بناء الأحكام، ولا تقرأ على أنها قرآن في الصلاة مثلا. ولذلك قال: أما الكتاب فتواتر السند، قراءة الآحاد فيه مستند أي دليل وحجة، ولكن حجة ظنية تبنى عليها الأحكام وليست مما يقرأ في الصلاة. بالنسبة للدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها، من الأدلة المتفق عليها، وهو الحديث. الحديث أو السنة تنقسم إلى قسمين باعتبار إسنادها، إما سنة متواترة أو سنة آحاد. تمام. فما حكم المتواتر؟ المتواتر قطعي الثبوت، لا شك في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في إلزاميته، ولا شك في عجيته. ولذلك قال: ثم الحديث منه ذو تواتري ومنه آحاد، فحكم الآخر، الآخر اللي هو الآحاد، ما حكمه؟ أما المتواتر ما نحتاج نبين حكمه، لأنه مدرك بالعقل ومعروف أن المتواتر يفيد القطع واقطع بصدق خبر التواتري، وسوي بين مسلم وكافر. طيب، الآحاد هل يقبل؟ نقول: منه مقبول. ما هو شروط المقبول؟ المتواتر كله مقبول، ما في تفصيل. الآحاد منه مقبول، وهو رواية العدل الضابط، وما سواها فهو من المردود. إذن المقبول هو رواية العدل الضابط، وما سواها مردود. ولذلك قال: فحكم الآخر قبول مسند ومرسل ورد بنقل عدل ضابط سوى ورد، ولم يذكر في شروط القبول اتصال السند، لأن المعتمد عند الحنابلة قبول الحديث المرسل إذا كان المرسل ثقة. نعم، إذن عرفنا الحديث المقبول والحديث المردود. نعم، نأتي بعد ذلك إلى تقسيم آخر للسنة، وهو السنة باعتبار المتن. النبي صلى الله عليه وسلم سنته قد تكون قولية وقد تكون فعلية وقد تكون إقرارية، وهذا معنى قوله وما روي من سنة المختار قول وفعل سنة الإقرار، قول وفعل سنة الإقرار. بالنسبة للقول، أين سنتعرف على مسائله ودلائله؟ سنتعرف على دلالة القول في مبحث دلالات الألفاظ، وليس داخلا معنا في هذا الفصل الدراسي، بل هو في مقرر آخر. بالنسبة للفعل، هذا محل الكلام عليه، فما هو أنواع الفعل؟ ما هي أنواع الفعل؟ نقول فعله صلى الله عليه وسلم إن فعله على وجه القربة والعبادة فهذا يدل على الوجوب، وفعله صلى الله عليه وسلم إن كان على وجه العادة فهذا يدل على الإباحة، وهذا معنى قول الناظم وفعله إن كان للعبادة فواجب وجازما للعادة. هناك نوع آخر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأحكام التي خصه الله عز وجل بها، أفعال خصه الله عز وجل بها لا تشاركه فيها الأمة، فهذا واضح أنه لا يستدل به كزواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من 40 نسوة، وكذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان شيء مجمل في الشريعة فحكمه كحكم المجمل، ولذلك استثنى الناظم هاتين المسألتين فقال إلا إذا اختص به أو كان من فعله لمجمل بيانا، فالحكم في المختص غير مشكل أنه مختص، والحكم في البيان حكم المجمل لأنه بيان له. إذن السنة إما قول أو فعل أو تقرير، والفعل العبادة يدل على الوجوب وإن كان على وجه العادة يدل على الجواز، والمختص لا يستدل به، وبيان المجمل حكمه كحكم المجمل. بقي عندنا الفعل الجبلي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الفطرة الإنسانية والجبلة والخلقة، فهذا يستدل به على الجواز. وأيضا بقي عندنا الإقرار، أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، وهذا معنى قوله إقراره دل على الجواز كذا الجبلي بلا احتراز. من المتممات المهمة لدليل القرآن ودليل السنة مبحث النسخ، وذلك أن النسخ يدخل على القرآن والسنة يدخل في يدخل في السنة والكتاب، إذ بهم النسخ بلا ارتياب. فالنسخ بالنسبة للقرآن والسنة، قد يأتي النسخ قرآن بقرآن والنسخ للقرآن بالقرآن، وقد يكون نسخ سنة بسنة، حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، والنسخ كما عرفنا هو رفع الحكم الثابت بخطاب سابق بخطاب متأخر عنه، يعني عندنا حكم ثابت بخطاب سابق ينسخ ويرفع بخطاب أو بدليل أو بنص لاحق يأتي بعد ذلك. والنسخ كما ترون عندنا أنواعه، نسخ القرآن بالقرآن والكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن. أما نسخ القرآن بالسنة فلا يكون، ما ننسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها ومثلها، ولذلك قال وتنسخ السنة بالقرآن لا العكس عند أكثر الأعيان، يعني لا العكس الذي هو نسخ القرآن بالسنة فهذا لا يكون. ما هي شروط القول بالنسخ؟ يعني المجتهد إذا أراد أن ينظر في مسألة ويحكم بين حديثين متعارضين بأن هذا ناسخ وأن هذا منسوخ، فما هي الشروط التي لا بد أن يحقق هذا المجتهد؟ نقول الشرط الأول أن يكون المنسوخ إنشاء، يعني النظر في المنسوخ إنما هو في الأوامر والنواهي والأحكام الشرعية ولا يكون في القصص والأخبار. إذن الشرط الأول في شروط النسخ كون المنسوخ إنشاء لا خبرا. الشرط الثاني تعذر الجمع بين الناس بين الدليلين المتعارضين، فإن أمكن الجمع فإنه مقدم على النسخ، والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك ما أخذ. الثالث تأخر الناسخ، تأخر الناسخ يعني إيش تأخر الناسخ؟ يعني لا بد أن نعرف التاريخ ونعرف أن هذا الحديث الذي نقول إنه ناسخ لا بد أن يكون متأخرا، لأن الناسخ متأخر والمنسوخ متقدم، وهذا معنى قوله شروط نسخ كونه إن شاء تعذر الجمع تراخ جاء. كيف نعرف تواريخ النصوص؟ كيف نعرف التأخر؟ قالك يعرف بالنص أو الإجماع أو قول الراوي، فقد ينص الشرع كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وقد يجمع العلماء، وقد ينص الراوي على تاريخ الدليلين، وهذا معنى قوله يعرف بالنص أو الإجماع أو قول راوي، فالزمان راعي أي راعي الزمن بالحكم بكون الناسخ هو المتأخر. ثم انتقل إلى الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها وهو دليل الإجماع. نعم، والإجماع له أنواع. عندنا إجماع صريح وإجماع سكوتي، وهذا معنى قوله وخذ بالإجماع أي الصريح ثم السكوتي على الصحيح، والصريح محل إجماع لا خلاف فيه، أما السكوتي فإنه من الإجماعات التي اختلف فيها وأكثر العلماء على اعتباره، ولذلك قال ثم السكوتي على الصحيح أي على القول الصحيح. ما هي شروط الإجماع؟ الشرط الأول من شروط الإجماع حصول الاتفاق بين العلماء، فلو أجمع بعض العلماء هذا ليس بإجماع، لو أجمع علماء المدينة هذا ليس بإجماع، بل لا بد من اتفاق الجميع. إذن الاتفاق يكون كليا يعني من الجميع، ولا ينظر في الاتفاق إلا إلى أهل الإجماع وهم الفقهاء دون غيرهم وأهل العصر، ولا ينتظر من يأتي بعد ذلك. يعني ننظر في إجماع علماء العصر، ما ننتظر ونقول الله يمكن بعد 100 سنة يأتي عالم، هذا لا ينتظر. واضح؟ وهذا معنى قوله وشرطه اتفاقهم جميعا أي فقهاء عصره تشريعا، وهذا هو الشرط الثاني أن يكون الإجماع في مسألة شرعية لا في مسألة ذوقية مثلا. كذلك من شروط الإجماع ألا يسبق بخلاف مستقر، لأنه لو وجد خلاف مستقر فالمذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولا يلغى هذا الخلاف لإجماع الناس بعده. الشرط الرابع ألا يسبق الإجماع بإجماع آخر مخالف له، هذا لا يمكن أن يكون والله الصحابة أجمعوا على شيء نأتي بعد ذلك نقول يلا نجمع على خلافه، هذا أمر غير ممكن، فالأمة لا تجتمع على ضلالة، وهذا معنى قوله ولم يكن قبل خلاف استقر أو أجمع الماضون فيه واستمر، أي استمر إلى انقراض العصر، لأن انقراض العصر الشرط، ولذلك قال الناظم واعتبر انقراض عصر فيه واقبل خلاف ناشئ فقه. ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة مسألة انقراض العصر، عندنا انقراض العصر لا ينعقد الإجماع إلا بانقراض العصر، يعني إذا اتفق العلماء في زمن من الأزمان فإننا لا نحكم بقطعية هذا الإجماع تمام إلا بعد موتهم، قبل موتهم يكون هذا كالحكم الابتدائي تمام إلى أن يموتوا يكتسب هذا الحكم القطعية. يقبل خلاف الناشئ الفقهي يعني إيش؟ يعني لو فيه عندنا رجل كان في زمن اتفاق هؤلاء العلماء ليس من العلماء لا ينظر إلى إجماعه، لكنه في زمانهم وقبل أن يموت تفقه وصار من أهل الاجتهاد وخالف، فيعتبر خلافه، وهذا معنى قوله واعتبر انقراض عصر فيه واقبل خلاف ناشئ فقيه. في مسألة وهي الإجماع مركب من خلاف، هذا لا تجوز مخالفته، إذن إذا اختلف العلماء على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث، كما لو قالوا الوتر مستحب والثاني قال الوتر واجب، لا يأتي واحد يقول حرام، إن حصر الخلاف في قولين فثالث أحدث غير زين. انتهينا من الإجماع. نأتي الآن إلى الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها وهو دليل القياس. القياس أنواع، عندنا قياس بالنظر في الجامع يعني بإثبات الجامع بين الفرع والأصل، وعندنا قياس بنفي الفارق، لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه كذلك المرأة بلا فرق بينهما. واضح؟ بالنسبة للقياس بإثبات الجامع قد يكون الجامع هو علة الحكم، هذا يسمى قياس العلة كالإسكار بالنسبة للخمر، وقد يكون الجامع هو دليل العلة، تقول والله هذا يقاس على الخمر لوجود نسبة كحول، الكحول دليل على الإسكار، فهذا قياس دلالة، وقد يكون بغلبة الأشباه كما تقول إيقاعات هذه الصوت يشبه صوت الموسيقى فتلحق بها، فأنت تنظر هنا إلى غلبة الشبه، هذا يسمى قياس الشبه. وأما القياس بنفي الفارق فأن لا تقول لا فرق، كما قلنا بالنسبة للرجل والمرأة في حديث لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلسه. طيب، هذا معنى قوله ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق ناله. ثم انتقل بعد ذلك إلى أركان القياس، فقال أركانه ذكرها الأجلة فرع وأصل حكم والعلة. الركن الأول من أركان القياس هو الأصل، مثل الخمر نص عليها الشرع، حكمها التحريم، الفرع مثل النبيذ، العلة مثل الإسكار تمام. ما هي شروط الأصل وحكم الأصل؟ قال الناظم طبعا في الأركان أركانه ذكرها الأجلة فرع وأصل الحكم هو العلة. ما هي شروط الأصل وحكم الأصل؟ يشترط فيهما أن يكون حكم الأصل معقول المعنى، يعني ما هو شيء تعبدي، ما يأتي واحد يقيس على 4 ركعات في صلاة الظهر ولا 6-7 أشواط في طواف بالبيت، لأن هذه أمور تعبدية لا يدخل القياس إلا فيما عقل معناه، مثل الإسكار بالنسبة للخمر، وأن يكون الحكم ثابتا محكما ليس بمنسوخ، إذا كان حكم نسخ ورفع فلا يجوز القياس فيه. كذلك لا يجوز أن تقيس على شيء ثبت بالقياس، وشرط القياس الأصل أو حكم الأصل أن يكون ثابتا بدليل من القرآن والسنة والإجماع، لا يكون ثابت بالقياس، لأنه إذا ثبت بالقياس فإنك تلحق الفرع بالأصل وتلحقه بفرع. واضح؟ فتقول مثلا البر ثبت بالنص يقاس عليه الذرة. طيب تأتي الرز تقول يقاس على الذرة؟ لا، تلحقه بالبر مباشرة، وهذا معنى قوله وشرط الأصل العقل للمعاني إحكامه لا بقياس ثاني. بالنسبة للفرع ما شروطه؟ يشترط فرع لا يرد بخصوصه نص، لأنه لو جاء نص استغنينا عن القياس، وإن جاء قياس بخلاف النص يسمى قياسا فاسد الاعتبار، وهذا معنى قوله لا نص في الفرع. الثاني وجود العلة في الفرع، لأن العلة هي مناط الإلحاق، فإذا ما هي موجودة لا يمكن أن تجعل هذا فرع ملحق بالأصل. الشرط الثالث أن يكون حكمه كحكم الأصل، إذا كان الأصل حكم التحريم الفرع حكمه التحريم، وهذا معنى قوله لا نص في الفرع وجود الجامع وحكمه كأصله فتابعي. ننتقل إلى مبحث العلة، وهو من أهم مباحث القياس، لأننا قلنا لكم بارك الله فيكم إن القياس يستدعي علة، إن القياس يستدعي علة. ما هي شروط هذه العلة؟ أول شرط من شروط العلة أن تكون العلة وصفا منضبطا. لو جاء واحد قال البر لذيذ فيقاس عليه مدريش لأنه لذيذ، نقول وصف اللذيذ هذا ما هو منضبط، في لذيذ عندك بس ما هو لذيذ عند غيرك. الشرط الثاني الظهور، ما يكون شيء خافي، مثلا يقول والله المحبة بين الزوجين علة لانعقاد النكاح، هذا أمر خفي لا يدرك، تمام. أيضا لا تعود على الأصل بالإبطال، فإن رجعت على الأصل بالإبطال لا يصح التعليل بها، تقول العلة في الشاه الواجبة دفع حاجة الفقير، طيب بناء على ذلك لا تجب الشاة، طيب نحن نقول العلة في الشاة الواجبة، إذن الأصل الذي انطلقنا منه أن الشاة واجبة، هذه العلة عادت على الأصل بالإبطال فلا يصح التعليل بها. كذلك هناك أمر يتعلق بالعلة، أن الغالب في العلة أن توجد مع وجود أن يوجد الحكم مع وجودها وينتفي عند انتفائها، وهذا اللي يسمى الدوران، وهذا هو الغالب في العلة، ولذلك قال وكم تدور، ولم يجعله شرطا لأن الدوران ليس بشرط للعلة، إذ قد توجد العلة وينتفي الحكم بسبب مانع أو تخلف شرط، مثلا الإسكار علة التحريم صح ولا لا؟ طيب قد يوجد الإسكار ولا يوجد التحريم، كما لو غص بلقمة وكاد يموت، ماشي؟ كيف نتوصل إلى العلة؟ ما هي مسالك العلة؟ ما معنى مسالك العلة؟ مسالك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل، مسلك العلة هو الشيء أو الطريق الذي يوصلنا إلى معرفة العلة. أول طريق وصلنا إلى معرفة العلة هو الإجماع، طبعا شروط العلة ذكرناها في قوله علته انضباطها الظهور لا تبطل الأصل وكم تدور. بالنسبة للمسالك، أول مسلك والطريق نعرف به العلة الإجماع، إذا أجمع العلماء على علة حكم أخذنا بإجماعهم، الإجماع من المتفق عليه من الأدلة المتفق عليها. كذلك من مسالك معرفة العلة النص عليها، أن يأتي في النص من أجل أن ذلك يحزنه. الثالث الاستنباط، أن يستنبط المجتهد علة، وسنأتي إلى مسالك الاستنباط ومسالك النص. قال الناظم وتثبت العلة بالمسالك إجماع ونص وغير ذلك. بالنسبة للنص له ثلاث رتب، أولها وأقواها هو الصريح من أجل لكي، تمام، الظاهر مثل حرف اللام حرف الباء فإنها من الحروف التي تستعمل للتعليل، الإيماء والتنبيه وهو أن لا يأتي حرف يدل على العلة، ولكن اقتران الحكم بالوصف كان على وجه يشعر بالعلة، فهذا هو مسلك الإيماء والتنبيه. الاستنباط له مسالك، طبعا هذا الذي ذكرناه هو قوله ومسلك النص إلى الصريح فالظاهر الإيماء ذي التلميح. بالنسبة للاستنباط عندنا أولا السبر والتقسيم، تجمع الأوصاف وتختبرها واحد واحد حتى يبقى معك واحد، ذكرنا لكم مثال قلنا لو قالنا لك ما هي عاصمة راوندا، هل هي بيروت ولا القاهرة ولا كيغالي، تقول أكيد ما هي بيروت أكيد ما هي القاهرة، إذن يتعين أن تكون كيغالي، هذا معناه استخدمت السبر والتقسيم. المجتهد يستخدمه في استخراج العلة، يقول العلة في البر، هل هو أنه لذيذ؟ لا ما يمكن يكون لذيذ، باقي عندنا احتمال أنه يكون لأنه أبيض؟ لا ما يصلح، فيتعين مثلا أن يكون مكيلا أو موقوتا أي ما كان المقصود المثال. السبر والتقسيم. الثاني المناسبة، وهي وجود مصلحة يدركها العقل بين تشريع هذا الحكم وبين هذا الوصف، مثل الإسكار علة ووصف مناسب لإيش؟ للتحريم، لما أن فيه ذهاب العقل. الثالث الشبه، وهو الذي ذكرناه قياس الشبه، أنه تلحق بالنظر إلى غلبة الأشباه فتتوصل إلى العلم من خلال كثرة الشبه. ثم الدوران، الدوران أنك تجد هذا الوصف كلما وجد وجد معه الحكم، كلما انتفى انتفى معه الحكم، تنظر في عصير العنب تلاقيه مباح بإجماع العلماء ما فيه وصف الإسكار، تغير عصير العنب فصار فيه إسكار أجمع العلماء على التحريم. زال وصف الإسكار وانقلب الخمر خلا، أجمع العلماء على الإباحة. فوجدنا أن الحكم التحريمي وجد كلما وجد الإسكار، وانتفى كلما انتفى، فعرفنا أن الإسكار هو علة التحريم. وهذه مسالك مستنبطة ذكرها الناظم بعد قوله وتثبت العلة بالمسالك إجماعا ونص وغير ذلك. قال السبر والتقسيم والمناسبة وشبه والدوران صاحبة. انتهينا من الأدلة المتفق عليها. نأتي الآن إلى الأدلة المختلفة فيها، وأولها شرع من قبلنا. أول شيء شرع من قبلنا، نعم شرع من قبلنا ما ثبت أنه ليس بشرع لنا فهذا ليس بحجة، مثل السجود في شريعة يوسف ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا، لا يمكن أن يحتج به لأنه قد جاء في شرعنا ما يخالفه. الثاني ما ثبت في شرعنا ولم يأتي شرعنا بخلافه فهذا حجة، وهذا معنى قوله وشرع من مضى لنا دليل إن لم يخالف شرعنا الجليل، مثل ما جاء في قصة يوسف عليه السلام أيضا وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. بالنسبة لقول الصحابي وقول صاحب قول الصحابي رضي الله تعالى عنهم، أقوال الصحابة قد تكون مما لا يقال بالرأي، فهذه مرفوع حكما، مرفوع حكما يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا معنى قوله وإيكم بالرأي لا يقال فحكم الرفع على ما قاله، الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما أجمع عليه الصحابة هذا يدخل في دليل الإجماع على الأدلة المتفق عليها. إذا خالفه صحابي آخر فهذا ليس بحجة، إذا خالفه صحابي آخر فهذا ليس بحجة. تمام شايخ؟ نعم. لأنه ليس قول أحدهما حجة على الآخر. أما قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف ولكن لم يحصل شرط الإجماع فيه فهذا حجة على أصح القولين، لأنه من الأدلة المختلف عليها. ولهذا قال الناظم وقول صاحب إذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمدي، وإن يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا كما ذكرناه هنا. ماشي؟ نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى دليل المصلحة، ونقول المصالح إما مصالح معتبرة دل الدليل على اعتبارها، أو مصالح ملغاة دل الدليل على إبطالها، أو مصالح لم يأتي دليل باعتبارها ولا بإبطالها وتسمى المصلحة المرسلة. المصالح المعتبرة لا شك أنه يعمل بها، المصالح التي ألغاها الشرع لا يعمل بها. المصالح المرسلة هي أقسام: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. وهذه المرسلة فيها خلاف، بعض العلماء يقول إنها حجة وبعضهم يقول ليست بحجة. الضروريات حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل والعقل والمال. قال الناظم مصالح العباد أعني المرسلة ليست بحجة وقيل معملة. المرسلة لما في دليل يدل على اعتبارها ولا إلغائها ليست بحجة، وبعض العلماء يقول وقيل معملة أي يعمل بها وتكون حجة ودليلا. وهي الضروريات والحاجات وتحسينها رتبها الثقات، الضروريات والحاجيات والتحسينيات. أول ما هي الضروريات؟ إذا فاتت هلاك ودمار وضرر. الحاجات إذا فاتت عنت ومشقة. التحسينات إذا فاتت فات الكمال والجمال ونحو ذلك. الضروريات قلنا خمس ضروريات، أولها اللي هو الضروريات الدين وحفظان فالنفس فالنسل فالعقل فمال خمس. ثم دليل الاستحسان، ما هو حقيقة الاستحسان؟ الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها، يعني تأتي إلى مسألة المسائل ولا تجري عليها ما تجريه على أمثالها بل تعطيها حكم استثنائي، هذا هو الاستحسان. وهذا العدول لابد بلا شك أن يكون وفق نظر فقهي وقواعد شرعية ومصالح معتبرة. وحكم الاستحسان أنه يؤخذ به أحيانا. ما هو هذا الدليل اللي نقول يؤخذ به أحيانا؟ كيف دليل من الأدلة ونقول أحيانا؟ نعم، لأن العدول عن النظير هو حكم استثنائي، فلا يمكن أن يكون حكم استثنائي يعمل به دائما، بل إنما يعمل به في هذه الحالة الاستثنائية. ولذلك قال ثم العدول سميه استحسانا أي عن نظير خذ به أحيانا. بالنسبة للاستصحاب وهو آخر الأدلة المختلف فيها، ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب نوعان: استصحاب حال البراءة الأصلية. الأصل في الأشياء الأصل براءة الذمة، الأصل براءة، لاحظ براءة الأصلية يعني إيش؟ الأصل براءة الذمة، هذه البراءة الأصلية، الأصل براءة الذمة. هل نبقى عليها؟ نقول نعم نبقى عليها، إلا إذا جاءنا دليل من الشرع ينقلنا عنها يوجب علينا شيئا أو يحرم علينا شيئا، وإلا فنتمسك بالأصل. الأصل عدم الإيجاب، الأصل في الأشياء الإباحة، والتمسك بهذا الاستصحاب حجة، وهو معنى قوله واستصحب البراءة الأصلية إن لم يرد ما ينقل القضية، إن لم يرد في الشرع ما ينقل هذه القضية عن الأصل. لكن هناك نوع آخر من الاستصحاب ليس بمعتبر وليس بحجة، وهو استصحاب الإجماع في محل النزاع، فهذا ليس بحجة، وهذا معنى قوله مستصحب الإجماع في محل خلاف ما أخطأ عند الجلي. إذا تناقشت مع واحد قلت له والله هذه المرأة طلقت في الحيض، ويقول لك والله شوف نحن مجمعين على صحة نحن مجمعون على صحة نكاحها قبل وقوع هذا الطلاق، فنستصحب هذا الإجماع حتى بعد وقوع الطلاق. نقول لا، بعد وقوع الطلاق الإجماع لم يعد موجودا، فلا يصح لك أن تستصحب شيئا ليس بموجود. وهذا معنى قوله مستصحب الإجماع في محل خلافهم أخطأ عند الجلي. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل مررنا مرورا سريعا جدا جدا ومختصرا على مقررنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كان عنده سؤال فليسأل.